القلب المجروح تمناك حرة أطفالك ذوي العزة وتقوم الأمة كلها لحماك لكن مثابرتك الفذة جعلتنا كلنا في حماك
بشراكم يا مراوضي أطفالنا
بشراكم يا أهالي شهدانا في الجنة يوما موعدنا وأخرى تحبنا في دنيانا
الحمد لله عظيم منا ناصر الدين بأهل السنة أحمده وأثني على جلاله الخير كله ولا أحصي ثناء عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي الأمي وآل بيته وأزواجه وذريته وبارك على محمد النبي الأمي وآل بيته وأزواجه وذريته كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى وأخرى تحبونها مواطن نصر النبي عليه الصلاة والسلام ولحظات انتصاره ثم آية أو حديث من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام تبشرنا بالنصر والتمكين ثم واجب من واجبات الوقت كيف ننصر دين الله عز وجل ونكون جنودا لنصر المؤمنين ونحقق التمكين ولقاء اليوم أيضا مع اليهود وسبحان الله العظيم لقاءات النبي عليه الصلاة والسلام باليهود دوما تأتي مباشرة بعد موطن ضعف فلم يخرج النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة بدر وإن كان منتصرا ولكنه مشغول بإرهاصات المعركة وتوابعها إلا ويلقى بني قينقاع ثم ها هنا بعد أحد مباشرة بعد 5 أيام من حمراء الأسد بعد حالة من الجراح والتألم الرهيبة يلقى بني النضير والقصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب مع مجموعة من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ليطلبوا من بني النضير أن يساعدوهم في دية رجلين قتلهما عمرو بن أمية رضي الله عنه بالخطأ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان بينه وبين بني النضير معاهدة وكان هناك عهد أيضا بين بني النضير وبني عامر الذين منهم هذان القتلان وقال اليهود للنبي عليه الصلاة والسلام نعم يا أبا القاسم نعينك على ما شئت وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم إذ وسوس لهم الشيطان إنها فكرة قتل النبي عليه الصلاة والسلام هو يجلس معهم فأمروا إنسانا أن يصعد فوق الدار ويلقي بصخرة كبيرة ليقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانبرى لذلك عمرو بن جحاش وقال أنا لذلك وصعد ليلقي الصخرة على النبي عليه الصلاة والسلام فجاء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره بالخروج مع عمر وأبي بكر وعلي والصحابة رضي الله عنهم وأرضهم فخرجوا قافلون إلى المدينة لا يلتفتون ولا يلفتون الأنظار إليهم ولما وصل المدينة صلى الله عليه وسلم أقبل إليه أصحابه يسألونه لماذا انصرف فأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنية الغدر التي أرادوا فبعث النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة رضي الله عنه يأمر بني النضير بالخروج من جواره وبلده ولا يساكنه فيها أبدا وقد أجلهم 10 أيام فمن وجده بعد ذلك ضرب عنقه الله الله وأخرى تحبونها نصر من الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يطردهم بكلمة يجليهم بالكامل بكلمة ولتوه منذ 5 أيام كان مسخنا بجراح أحد ثم حمراء الأسد بعد 5 أيام وهو في نظر بعض العسكريين هزم يخرج ويطهر المدينة من بني النضير بكلمة ويأمرهم جميعا بالخروج ويكرر عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق أزمة جديدة بعد خذلان النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد 300 مقاتل. اليوم يكرر رأس النفاق فكرة أخرى في النفاق بأن يقسي قلوب بني النضير ويشجعهم على البقاء ويقول لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ولئن قوتلتم لننصرنكم. فقويت بذلك نفوس بني النضير وعاندوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونابذوه بنقض العهد وأقسموا ألا يخرجوا من المدينة. فعند ذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج إليهم وأمر بالتهيؤ لحربهم والمسير إليهم لتأديبهم جزاء غدرهم وحقدهم. وحاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين 6 ليال وحينئذ انهارت عزائمهم وخافوا وارتعبوا، بل خاف قبلهم المنافقون الذين أيدوهم وشعروا بقوة رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. فانسحب المنافقون وعبد الله بن أبي بن سلول وتركوا اليهود وحدهم. وحينئذ قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع النخيل وحرقها ليزيد في رعبهم النفسي. فنادوه من وراء الحصون أن يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد وتعيب من يصنعه، فما بالك تقطع النخيل وتحرقها؟ فأنزل الله عز وجل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. فانهارت قواهم وانهار صمودهم وانتشر الرعب في صفوفهم وقرروا الانسحاب وأرسلوا إليه أن يجليهم من المدينة. لم يأمرهم بالإجلاء، بل أرسلوهم يطلبون الإجلاء والخروج على أن يأذن لهم فيما حملت الإبل من أموالهم. فأخرجهم عليه الصلاة والسلام فلحقوا بخيبر في الشمال ينتظرون مصير خيبر في العام 7 الهجري إن شاء الله عز وجل. يا الله صدقت يا الله، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين.
يا روح الروح يا روح الروح يا روح الروح يا روح الروح.
هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا؟ وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. إن الآية كل كلمة فيها تحتاج إلى تدبر وتمعن. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، الله الذي أخرجهم، لا هم ولا أنت، الله الذي أخرجهم. ما ظننتم أن يخرجوا؟ يا لها من فكرة. الله عز وجل ألقاها في قلوبهم ليطلبونها لما توقعوا الموت. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا؟ وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. إن هذه الجدران الحصينة صارت تحبس الرعب يدوي في أرجائها فيقتلهم أكثر، والرعب مميت داخل المدرعات، والرعب مميت داخل المركبة والنمر، الرعب مميت داخل الحصون والدروع. فأتاهم الله، لا أنت، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم، كانوا ينقمون على النبي عليه الصلاة والسلام منذ ليلة أو ليلتين أنه يقطع النخيل، فإذا بهم لما طلبوا منه الخروج يخربون ما لهم، يخربون دارهم. سبحان الله، بدعة الجرافات في جيوش اليهود، بدعة خاصة يهودية محضة لا وجود لها في أي جيش في العالم إلا عندهم. يحبون الخراب، يحبون الإفساد، ولو أفسدوا ما لهم وديارهم لا يتركون هالك. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا يا أولي الأبصار، واعتبروها آية لكم أنتم يا أولي الأبصار. اعتبروا يا أولي الأبصار يعني هي بشرى لكل من له بصر. إن هذه الآية دليل القياس في الإسلام والشريعة. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، خروجهم هذا أهون شيء يحصل لهم، ولهم في الآخرة عذاب النار، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، أخلفوا العهد. ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، بشرى بالنصر والتمكين، بشرى بالنصر والتمكين. والآية الأخرى أيضا في نفس السياق، في نفس القصة، في نفس الغزوة، في نفس المخرجة والطرد والنفي لتثبيت المؤمنين وبشرهم بالنصر، والله يعلم إنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. مهزومون مهزومون، بشراكم يا منصورين على اليهود في كل زمان ومكان.
يا روح الروح، يا روح الروح، يا روح الروح، يا روح الروح.
واجب الوقت تعلم صفات اليهود والاستعاذة بالله أن نكون منهم. الجدل والتحايل. وإذ قال موسى لقومه إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. الآيات. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلغهم بما كانوا يفسقون. الجدال والمراء في الدين، ثم الحرص على الدنيا والحياة. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. حب الدنيا واحتقار من ليس عنده دنيا. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، الظن أنهم أفضل من الناس. تعلم صفات اليهود والنصارى وغيرهم. نقض العهود، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، بل أكثرهم لا يؤمنون. أيقتلون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس من النعيم أن يرونه حليما عليهم إذ لم يؤمنوا به فيعيشون معه وينالون من بركات حياته بينهم؟ ولكنها الخاصية الشديدة في قلوب اليهود، كراهية المسلمين. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ثم مع ذلك من صفاتهم الجبن والخوف والرعب من المؤمنين. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصرة أو من وراء جدر. الرعب والتحصن بأي شيء إلا القوة والشجاعة. كذلك من خصال اليهود التي ينبغي أن نتعلمها وألا نتصف نحن بها، وأن نحرص ألا تكون فينا كذب والإرجاف والتزييف والتحريف. قال تعالى ومن الذين هادوا سمعون للكذب سمعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. كذلك من صفات اليهود التطاول على ذات الله. نتعلم هذه الصفات لنغار على جناب الله وحرماته من هؤلاء. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. أعوذ بالله. من صفات اليهود الإفساد في الأرض، كما أخبرت حضراتكم أنه مختص بفكرة الجرافات وتجريف الأرض والإفساد الأرض. قال سبحانه ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين.
يا روح الروح، يا روح الروح، يا روح الروح.